بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة الفقه وفي كتاب مختصر الخراقي تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بالاستطابة وما يرتبط بها من مسائل النظافة والنزاهة التي تبين تميز هذا الدين العظيم، دين الإسلام، بالكمال والشمول لكل ما يصلح الإنسان وإبعاده عن كل ما يشينه ويؤذيه. وكنا وقفنا عند قول الإمام الخرقي رحمه الله: والخشب والخرق وكل ما أنقى ما أنقي به فهو كالحجارة، إلا الروث والعظام والطعام.
هكذا
يقول الشارح ابن قدامة في كتابه المغني رحمه الله، يقول: هذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو أن الخشب والخرق وكل ما أنقي به فهو كالحجارة في الحكم، بمعنى أن التنزه والتنظف من الخارج من السبيلين كما أنه يحصل بالحجارة فكذلك يحصل بالخشب ويحصل بالخرق. والمشهور في زمننا هذا هو المناديل، وهو المستعمل. وقال بعض أهل العلم إن الحجارة لا يجزئ عنها غيرها لما فيها من خاصية التعقيم التي لا توجد في غيرها، فمادة التراب وما تكون منه فيه مادة معقمة لا يوجد في غيرها من المواد، فلا ينوب غيرها عنها. فإذا تعذر استعمال الحجارة فيكون الماء. لكن القول الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم، أنه يحصل بها الإنقاء حسب الظاهر، وهذا كافي في تطيب المحل وتنزيهه، فما يزيل أثر النجاسة فإنه يكفي في هذا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. والرجيع هو الروث من الإنسان وغيره، وهذا يدل أن غير الرجيع يجزئ في هذا المعنى، فينوب عن الحجر ما كان في معناه مما لم يرد به الاستثناء كالرجيع، لأن سائر المواد لا يحتاج إليها مثل ما يحتاج إلى رجيع الماشية ونحو ذلك. وورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان: إنه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر برجيع أو عظم. رواه مسلم. فتخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. وقد ورد عن طاووس رحمه الله أنه قال بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها، يعني لا يقضي حاجته مستقبلا القبلة ولا مستدبرا القبلة، وليستطب بثلاثة أحجار، يعني يستنجي ويستجمر بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب، رواه الدارقطني. فكون الأعواد تنوب عن الحجارة هذا نص في المسألة، دليل على أنه يجزئ غير التراب وغير الحجارة في الاستجمار إذا كان يحصل به المقصود من النظافة. والمعنى المقصود هنا هو إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها، ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا لأن الإنقاء مشترط في الاستجمار. فأما الأشياء الناعمة مثل الزجاج والفحم الرخو ونحوها مما لا ينقي فإنه لا يجزئ في هذه الحال لأنه لا يتحقق به المقصد من النظافة. قال: ويشترط أن يكون ما يستجمر به الإنسان من حجر أو غيره، اشترط أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا فإنه لا يجزئ. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس أي نجسة، رواه البخاري. وفي لفظ عند الترمذي: إنها ركس يعني نجسة. وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه، ولأن ما نتحدث عنه إزالة نجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل، أي أنه كما أن الإنسان ليس له أن يستنجي بماء نجس فكذلك ليس له أن يستنجي بحجر نجس. يقول ابن قدامة: فإن استنجى بنجس احتمل أن لا يجزئه ذلك لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المخرج، فلا يجزئ حينئذ فيها إلا الماء، أي أنه وإن كان جفف المحل لكنه زادت النجاسة. وقول الإمام الخرقي: إلا الروث والعظام والطعام، يعني لا يجوز الاستجمار بالروث وهو بعر الماشية من إبل أو بقر أو غنم أو غيرها من السباع، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وهذا هو قول جمهور العلماء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما كما مر ذلك. وقال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه الدارقطني. وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم، قال: إنهما لا يطهران، وقال إسناده صحيح. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرويفع بن ثابت: أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عام في الطاهر منها، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. وأما الطعام فلتحريمه، فتحريمه من طريق التنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود بكونهما زاد إخواننا من الجن، فزادنا نحن مع عظم حرمته أولى. يقول: إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام حرم علينا أن نستنجي بالروث، روث البهائم روث البقرة أو روث الجمل أو روث المعز حرم علينا أن نستعمله، لأن هذا سيكون طعاما لماشية الجن، وحرم علينا الاستنجاء بالعظم لأنه سيكون لحما للجن، فطعامنا نحن من باب أولى. فلا يجوز للإنسان أن يستجمر بطعام، كما لو أخذ الإنسان شيئا من الطعام ومسح به المخرج فإن هذا أعظم جرما وأكبر إثما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقضي حاجتنا تحت الأشجار المثمرة خوفا أن يسقط من ثمرها شيء فتصيبه النجاسة، فما بالكم بمن يتعمد هذا. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وهو سؤال للجميع، هذه الحاويات الموجودة عند بيوت الناس يضع الناس فيها النفايات، يلاحظ أن الناس يضعون فيه حفايظ الأطفال وحفايظ النساء وأيضا ما هو بقايا الطعام، بقايا الطعام الذي أكلوا منه قبل نصف ساعة من فاكهة أو رز أو خبز أو لحم أو غيرها وضعوها مع هذه، ما حكم ذلك؟ وما موقف المسلم من هذا الكلام الذي سمعناه الآن؟ وهو أن الروث لا يجوز للمسلم أن يعرضه للنجاسة، فكيف بالطعام الذي يأكله الآدمي يلقى مع النجاسة ويوضع مع النجاسة؟ هذا أمر جد خطير، ولا بد أن يتأدب كل مسلم مع النعم، لأنه إذا لم يتأدب معها زالت عنه. والله تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وهذا الفعل جمع الحفايض مع الطعام في حاوية واحدة هذا هو كفر النعم، وهذا هو الذي يورد الأمم للمهالك ويسبب عليها النقم والبلايا والمصائب. فلا بد أن تحترم نعم الله، ولا بد أن يتعامل الناس مع نعم الله بالحمد والشكر والحفاظ عليها لئلا تزول منهم وتسلب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أن الناس لم يشكروا ربهم ولم يتأدبوا مع نعم الله فإن ربك لبالمرصاد، وهو يمهل ولا يهمل. ونسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح لنا. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها فهو من الحرمة، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. لا يجوز الاستنجاء بالجرائد، لأن هذه الجرائد فيها كلام طيب وقد يمر فيها اسم واحد اسمه عبد الله أو عبد الفتاح أو عبد العليم، وأيضا يوجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ويوجد فيها أحاديث، وقد يوجد فيها آيات، أو يوجد فيها كلام محترم، كلام مفيد، فلا يجوز للإنسان أن يستعملها في النظافة. والملاحظ أن بعض الناس إذا انتهى من قراءة الجريدة قام وجعلها سفرة للطعام، فأكلوا عليها وتساقط عليها شيء من الطعام، ثم لفت على بقايا الطعام ورميت في النفايات مع النجاسات. هل هذا يقع أو لا؟ هذا يقع، وهذا منكر عظيم، أن يعرض الإنسان شيئا فيه ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أو شيء من الأطعمة لأن يكون عرضة للاختلاط بالنجاسة. وكذا إذا كان كلاما مفيدا، كلاما علميا مفيدا يستفيد منه الناس، فلا يصلح ولا يجوز أن يعرض للنجاسة ولو لم يكن فيه شيء من ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز الاستنجاء بشيء متصل بحيوان كيد الحيوان أو عقب الحيوان أو ذنب الحيوان أو صوف الحيوان، فإن هذا كله محرم، لأن هذا الحيوان وهو على قيد الحياة محترم وله حرمته. عد أصحاب العلماء رحمهم الله شروط ما يستجمر به، فقالوا إنها ستة: الأول أن يكون طاهرا، وأن يكون جامدا، وأن يكون منقيا، وأن يكون غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. فهذه ست صفات لما يحل الاستجمار به من المواد غير الحجارة. ثم قال المؤلف رحمه الله، يقول الخرقي: والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يستطيب الإنسان بثلاثة أحجار منقية، فإذا كان الإنسان عنده حجر كبير وله ثلاث شعب، يعني ثلاث جهات يستعملها في الاستجمار، فإنها تقوم مقام ثلاثة أحجار. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، لأن هذا لو كسر وصار ثلاثة أجزاء، والمقصود الأساس هو أن يكون ثلاث مسحات منقية بحجر. قال: ولو استجمر بحجر ثم غسل أو كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانيا ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا أجزأه، لأنه حجر يجزئ غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره. وهذا قد يكون بعضكم يقول: هذه الحجارة احنا ما نعرفها الآن، وانتم تتكلمون في شيء غير واقعي. نقول: بل هو الواقع، ومثل هذا تمارسونه يوميا، والكثير من الناس في استعماله للمناديل، فالمناديل تقوم مقام الحجارة. فإذا كان إنسان معه لفة مناديل ومسح بظاهرها ثم فل هذا ورماه وأخذ اللفة ومسح بها ثانية وهكذا، فإنه يقوم مقام ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. يعني إذا كانت النجاسة واقعة على غير المخرج فإن هذه لا يجزئ فيها استعمال الحجارة، بل لا بد من استعمال الماء، لأن هذا إزالة لنجاسة، وهذا أمر لا يستعمل فيه إلا الماء، ولا ينوب غير الماء فيه، كما لو وقع البول على قدمه، أو وقع الغائط على ساقه أو نحو ذلك، فهذا لا بد من غسله بالماء، ولا يكفي فيه استعمال التراب أو الحجارة. وكذا لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر لم يجز الاستجمار، بل لا بد من الغسل بالماء. يعني لو أن الإنسان تعطل مخرجه فصار يخرج الأذى بطريقة أخرى عن طريق الأنبوب ونحو ذلك، فهذا لا بد من غسله، ولا يكفي فيه استعمال الحجارة ونحوها. ثم ذكر مسألة، قال: ظاهر كلام الإمام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر. قال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول ويستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله، قال: إذا استجمر ثلاثا فلا بأس. وسأله رجل فقال: إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء موضعا مني آخر؟ قال أحمد: قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فاستنجي أنت بثلاثة أحجار ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء. هذا ينبه إلى أن الإنسان إذا استنجى أو استجمر بالحجارة ثم بعد ذلك حصل له عرق مع الحر ونحو ذلك، وأحس بشيء من الرائحة في ملابسه الداخلية، هل تعتبر نجسة؟ قال: لا تعتبر نجسة، ما دام أنه قد استجمر ثلاث مرات. وأما عدد الاستنجاء بالماء فإن الغسلات، قال بعض أهل العلم، لا بد أن تكون سبعا، وقال آخرون إن المجزئ هو الإنقاء، فإذا تم الإنقاء بثلاث كفت، وإن لم يتم الإنقاء زاد على ثلاث حتى ينقي بأربع أو خمس أو ست أو سبع أو أكثر، حتى تذهب اللزوجة عن المحل الذي خرج منه الأذى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل مقعدته ثلاثا، كما روت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد ولا أمر به، فيكون المرجع في هذا إلى ما يحصل به النظافة والنزاهة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل في آداب التخلي، فقال: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا تنبيه إلى مسألة مهمة، وهي تشريف وتعظيم وتقديس لهذه الكعبة. عندما يكون الإنسان متلبسا بهذه الحال فينبغي له أن يشرف هذه الكعبة عن أن تكون في وجهه أو قفاه، فالإنسان عليه أن يسعى في تقديس هذا البيت المعظم، ولو كان في أقاصي الدنيا، ولو كان في الصين أو في أمريكا الجنوبية. فهذا المكان يستقبل في العبادة ويقدس ويعظم، وعما قضاء الحاجة فينزه عنه. إذا كان في الخلاء في الفضاء فإنه لا يستقبل ويكون فعله محرم. وأما إذا كان في البناء في دورات المياه المبنية فلأهل العلم في ذلك خلاف، بعضهم منع من ذلك حتى في الأبنية كما ذكر ذلك أبو أيوب عندما قدموا الشام ووجدوا المراحيض فكانوا ينحرفون. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان في البنيان أنه لا حرج، وأما في الفضاء فيمنع من ذلك. والأحوط للإنسان أن يبتعد عنها حتى في المباني، وإذا كان هو الذي صمم منزله فيحرص على أن يجعل الكراسي موجهة لغير جهة القبلة فيحرفها، وهذا سهل، استطيع معلم البناء والسباك ونحوه أن يضع المكان المناسب مع اتجاه القبلة بحيث يحذر هذا الأمر ليزول الإشكال، وهو الأحوط والأحرى. ويكره للإنسان أن يستقبل الشمس والقمر عند قضاء الحاجة، فإن استتر عنهما بشيء من شجر أو تراب أو حجر فلا حرج. كذلك يكره للإنسان أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه نجاسته فتلوثه. فيأتيه من رشاش نجاسته ما يؤذيه. وينبغي للإنسان أن يستتر عن الناس إذا كان في الفضاء، أن يستتر عن الناس بحائط أو شجر أو حجر أو غيره. وإن لم يجد شيئا فإنه يبتعد حتى يغيب عن أنظار الناس. وقد سمي الغائط بهذا الاسم لأن الناس كانوا يبحثون عن مكان منخفض، لأن الغائط هو المكان المنخفض، فيقولون أين ذهب فلان؟ قالوا إلى الغائط، يعني المكان الذي لا يرى فيه لانخفاضه، ثم صار علما على ما يحتاج إليه في مثل هذه الحال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبره. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه درقة أو درقة، وهي الترس من الجلد أو غيره، ثم استتر بها ثم قضى حاجته. وقد قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وسمي قضاء الحاجة بالبراز لأن الإنسان يبرز عن الناس ويبتعد عنهم. وقد ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد وقد جاء عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش ونحوه، يعني أشجار ونحوها مما لا ثمر فيه. ويستحب أن يرتاد لبوله مكانا رخوا، يعني أرض ترابية ليست صلبة، لئلا يتطاير رذاذ من الأرض الصلبة فينعكس عليه على قدميه وملابسه ويلوثه. قال أبو موسى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يتبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني يختار المكان المناسب الذي لا ينتج عنه تلويث له بسبب فعله لقضاء هذه الحاجة. نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.